الطاهرين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على رسول الله في العربين بل عقيم يوم الدين. كان بحثنا حول البغاة، وقلنا أن بما أن سماحة المرحوم محقق رضوان الله عليه قدم البغاة على أهل الكتاب وعلى المشركين، نحن نسير على مسيره. فتحدثنا حول مفردة الباغي من اللغة، واستنتجنا في نهاية الأمر أنه عبارة عن التجاوز عن الحد طبعا في الطلب، ويستعمل الباغي عادة وجل موارد الاستعمال في الأمور المكروهة والأمور المذمومة. والابتغاء باب افتعال، قد يأتي بمعنى المستحسن بمعنى الإيجابي، وقد يأتي بمعنى السلبي. وهذا الأمر، ولكن قلنا نحن لسنا منحصرا على عنوان البعث، لأن ما ورد في رواياتنا قد يكون غير هذا العنوان، كما أن فقهاؤنا عندما يبحثون عن هذا الموضوع ليس دائما يعتمدون على لفظ الباغي باء والغين والياء. فعلى ذلك لابد أن نعرف الموضوع من خلال كلمات الفقهاء، وكذلك من خلال الروايات التي وردت حول الباغي أو الآيات المباركات التي وردت حول هذا الموضوع. ولذلك نمر مرورا عابرا على أغوار بعض الفقهاء الماضين لنرى كيف هم طرحوا الموضوع، ثم نأتي إلى أدلة الحكم. أن أبي الصلاح الحلبي هو يقول: وحكم جهاد المهاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الإيمان من الكفار في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي. ورضوان الله عليه في الكافي، الكافي في الفقه، هو هكذا يعبر: جهاد المحاربين من المسلمين. المحارب من المسلمين هو الباغي، ومحسوب يعني مصنف في هذا السن. يقول: حكم جهاد من خيف منه على دار الإيمان من الكفار، يعني لا فرق بين المسلم والكافر إذا أراد المحاربة، فهو يجب المغارعة والوقوف أمامه في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي، سواء كان الداعي إلى الحرب يعني إلى محاربة هذا المحارب، محاربة هذا الباغي، سواء كان الداعي إماما معصوما أو غير معصوم. هذا بالنسبة إلى هذا البحث إن شاء الله بعد نتره. و فعلى ذلك جعل المحارب المسلم من خيف منه على دار الإيمان، يعني الميزان في كونه موضوعا لحكم الوجوب ومن يخاف منه على دار الإيمان يهجم على درج المسلمين وأمثال ذلك، كما نحن الآن مبتلون بهؤلاء الذين يهجمون على بلاد المسلمين، سواء كان حكام تلك البلاد حكام شرعية وإلهية أو لا. في بيان آخر هو رضوان الله عليه بعدما طبعا هذا في صفحة 247 من كتاب الكافي في الفقه، وعندما يأتي بعد تقريبا 4 صفحات كذلك يقول: وإن كان محارب وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد، هؤلاء ماذا يعملون؟ الأمر الذي جعلهم موضوعا لوجوب الجهاد أن يقاتلوا هو خروجهم عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد. على تعبير معاصر، هؤلاء الإرهابيين يعملون الإرهاب، يقفون على الطرق ليقتلوا الناس، لينهبوا الأموال، ولهذا الأمر يقتلون في الأرض فساد. الشيخ في النهاية عندما يتكلم عن هذا الأمر هو هو يعطف المحارب على الباغي، يقول باب قتال أهل الباغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم. ثم يقول: كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. مجرد أنه خرج عن الطاعة، أنه شكل تنظيما أو خلية لمخالفة الحكومة الإسلامية الإمام العادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. ثم هو نرى أنه قال في باب قتال أهل البغي والمحاربين، هل هذا العطف عطف البغي بالمحارب، عطف توضيحي، عطف بياني، عطف للبيان، يعني أهل البغي هؤلاء المحاربين الذين يحاربون، أو هنا عنوانين، عنوان البغي والمحارب عنوانين مستقلين في الفقه. بعض فقهاء العظام هم عتفوا بعضهم على بعض، وعندما يشرحون نرى أنهم في بيانهم يأتون بشيء واحد، ما اختلاف في التعبير، ولكن بعض فقهائنا جعلوا عنوانين في بحث المحارب، أحيانا بحثوا حول حد في باب الحدود، حد المحارب، ولكن البغاة ذكروهم في باب الجهاد، فجعلوا حكم المحارب في باب الحدود، أبواب الحدود أو كتاب الحدود، وجعلوا بحث الباغي في كتاب الجهاد، وبعضهم عطفوا الأمرين على بعضهم. فعلى ذلك يمكن أن يكون المراد للشيخ رضوان الله عليه باب قتال أهل البغي والمحاربين، إن هؤلاء الذين يخرجون عن الطاعة، يعني هذا توضيح لأهل الباغي. ثم هو رضوان الله عليه يقول يبين: كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. وهو رضوان الله عليه بعد ذكر يقول: والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان، وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فمتى كان شيء من ذلك جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله، فإن أدى ذلك إلى قتل النص لم يكن عليه شيء، وإن أدى إلى قتله هو كان شهيدا وثوابه ثواب الشهداء. بهذا البيان يمكن أن نفرق، أن نقول المراد من الباغي، بما أنه جعل في باب الجهاد، المراد من الباغي هؤلاء البغاة الذين لهم تشكيلة وتنظيم، اجتمعوا للإسيان على الحكومة، للمعارضة المسلحة ضد الحكومة وضد الإمام، فعلى ذلك هم البغاة. ولكن عنوان المحارب يمكن أن يكون أرادوا بذلك الإنسان ولو منفردا، إذا خرج عن الطاعة وبدأ يقتال الناس ويأخذهم كذلك يطغى عليهم محارب.
حد الحرابة، سمعت السيد، حد الحرابة قاطع الطريق.
نعم، من يكون أحسنتم، يعني جعل المحارب هو الذي يعني نظرا إلى أفراد، عندما يغال المحارب ونظرا إلى الأفراد، وعندما يغال بغاة نظرا إلى المجموعات، فهم عصابات مسلحة. لذلك في باب الجهاد قلنا أن الجهاد عبارة عن حركة مسلحة اجتماعية مجموعة، إذا شخص واحد أخذ السيف وذهب يقتل الكافر هذا ليس جهادا، بل الجهاد عبارة عن حركة في ضمن مجموعة، وكذلك لابد أن يكون على الحق حتى يستغل الجهاد، وإلا يستغل القتال ولا يستغل الجهاد. الجهاد من العناوين التي تحمل معنى إيجابيا. فعلى ذلك هو عندما يفسر المحارب إنما يفسر الباغي يقول من خرج على إمام عادل، إنما يتكلم عن المحارب وهو من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فمتى كان شيء من ذلك جاز للإنسان دفعه عن نفسه. فلعل الفرق بين الأمرين هذا، ولو أن في بعض الكتب أتف المحارب على الباغي وعندما يبينون ما هو يفعله يكون مثل بعض، لا يفترقون بين الأمرين. كذلك أن في الجمل والعقود شيخ رضوان الله عليه يقول من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهده الإمام. فعلى ذلك ما هو مورد للبحث هنا كلامنا في البغاة وراوندي رضوان الله عليه في فقه القرآن يقول الباغي ومن قاتل إماما عادلا يجب جهاده على كل من يستنهده الإمام ولا يجوز قتالهم إلا بإذنه، يعني قتال البغاة لا يجوز إلا بإذن الإمام في هذا البيان، وهو جعل بابا خاصا للمحارب غير مسألة الباغي. بالنسبة إلى المحارب غالب المحارب عندنا هو الذي يشهر السيف ويخيف السبيل سواء كان في المصر أو في خارج المصر، فإن اللص المجاهر في المصر وغير المصر سواء، يعني الميزان هو الذي قافص الطريق المحارب هكذا. كذلك أن سيد المرتضى رضوان الله عليه في الانتصار، انتصار كتاب الفقه، ولكنه جعل هناك بعض المسائل مسألة وعادة هو اعتمد على ما يتفرد به الإمامية في كتاب الانتصار على خلاف يعني هذا ما هو رأي خاص للشيعة للإمامية. يقول في مسألة 269 في حكم المحاربين يقول مما انفردت به الإمامية القول بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه، هنا جاء حارب الإمام العادل وبغى عليه، معناه أنه أدخل الأمرين في أمر واحد، يعني البغي على الإمام والحرب، وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلى الله عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر. فعلى ذلك هو مثل من خرج على النبي، كيف من خرج على النبي هو كافر، خرج على الإمام كذلك هو يحكم عليه بالكفر. وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم، فهو يذكر أن هذا الإنسان الذي خارج على الإمام وكافر وخارج عن الدين، ولكن إنما هنا ما يختلف أحكامه عن أحكام سائر الكفار. سائر الكفار إما إذا كان مشركا يقاتل فيقتل أو يسلم أو يسلم، وأهل الذمة الكفار أهل الكتاب كذلك يقاتلون حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولكن هؤلاء يختلف أحكامهم عن تلك الأحكام ولو هم كفار. هم يدفنون، جنازة هذا المحارب تدفن وهذا الباغي الذي بغى، والموارثة أموالهم يعطى إلى ورثتهم، تؤتى إلى ورثتهم. وكذلك كيفية الغنيمة في أموالهم يأتي هذا البحث، هل أموال المحاربين أو بتعبير اليوم إرهابيين أموالهم ينهب ويؤخذ ويغتنم أو لا؟ هناك بحث تفصيلي في هذا الأمر. كيفية غنيمة أموال المحاربين تختلف عن كيفية أموال أهل الكتاب أو المشركين، فعلى ذلك هو خلاف. ثم يقول وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهب المحصلون منهم يعني من المخالفين والمحققون إلى أن محارب الإمام العادل فساق تجب البراءة منهم لقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلى التكفير. أن غير، هو يقول رضوان الله عليه، غيرنا يعني هؤلاء السنة على قسمين، منهم على تعبيرهم المحصلون والمحققون، وذهبوا على أن هؤلاء فساق ويجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم. قطع الولاية كما تعرفون أن الولاية ليس مجرد المحبة، ولاية عبارة عن علاقة سياسية اجتماعية بين أبناء الشعب. قد يكون هذه الولاية، هذه العلاقة، علاقة من العالي إلى الداني، وقد يكون من الداني إلى العالي، قد يكون إلى المساوي إلى المساوي. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ليس بعضهم يحبون البعض، لا، هناك مسؤولية متقابلة وعلاقة سياسية اجتماعية متقابلة بين المواطنين في الولاية. نعم، ولكن تكفير لا. وذهب قوم من الحشوية أصحاب الحديث إلى أن الباغي مجتهد وخطأه يجرى مجرى الخطأ في سائر المسائل الاجتهاد، كما يقولون بالنسبة لمعاوية أنه كان باغيا، أنه لم يكن يستحق الحكم، وكان أمير المؤمنين هو الذي الناس صوتوا له وبايعوه. فعلى ذلك خروج معاوية عن طاعة الإمام قطعا كان من الباغي، ولكن يقولون أنه اجتهد فأخطأ على كل حال. فهنا رضوان الله عليه جعل الإمام، محاربة الإمام العادل والبغي عليه موضوعا للحكم هنا. فعلى ذلك نحن نستخلص من كلامنا أن بحثنا حول الباغي يعني الذي خرج على الإمام، وكذلك إن شاء الله نبحث أن الباغي كذلك من خرج على الناس ولو لم يكن الإمام، ويجب جهاده ومغارعته. ولعل الفرق الذي يذكر في بعض كتب الفقه أن الباغي على الإمام بمجرد أنه خلع رفقة الطاعة عن عنقه، هذا باغي ويجوز قتاله، وهذا إنما يكون للإمام المعصوم عليه السلام. يعني من يقول بأن الحرب جهاد، هناك جهاد ابتدائي من دون أي خطر ومن دون أي محاربة، فيجعل الحرب على المشركين بما أنهم مشركين، وعلى أهل الكتاب بما أنهم كفار سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا، وعلى الذي خلع ربقة الطاعة عن الإمام وما استسلم للإمام بمجرد أن لم يستسلم، يجوز للإمام أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله وحتى يستسلم لحكومة الإمام عليه السلام. هذا يمكن أن يقال خاص للإمام إن قلنا به. نعم، فإلى هنا نحن ذكرنا هذه الأدلة بالنسبة إلى دليل وجوب مقاتلة الباغي، آيتين من القرآن سبيحتين في هذا الأمر، أحدهما في البغاة والثانية في المحارب. الآية الأولى التي في البغاة ما يكون في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فعلى ذلك جعل بغت إحداهما على الأخرى عندما يكون هناك تغاتل فأحدهما يتجاوز على الآخر، يريد من طائفة أخرى شيء لا يستحقه منهم، يريد الاستيلاء عليه، يريد نهب أموال، يريد أن يأخذ منهم مال وما شابه ذلك. عند ذلك هذه الطائفة طائفة باغية، لا بد أن يقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلوا بينهما بالعدل وأقصر. هذه الآية القرآنية صريحة في أن من أراد الاعتداء والتجاوز على الآخرين يجب قتاله. والآية التي وردت في المحارب الآية المشهورة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربة الله يعني محاربة طاعة رسول الله والأئمة الهدى ومحاربة أحكام الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى لا يحارب نفسه. فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. المصادق ذكر في روايات الإنسان الذي يشهر السيف ويقطأ الطريق وينهب الأموال ويقتال النفوس، هذا هو محارب. فالآيتين في هذا المورد موجود. ونحن كما أشرنا إليه في بادي الأمر، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه إنما يأتي إلى هذا الحكم يقول هذا الحكم من الضروريات، ثم يقول إن لم يكن من الضروريات فمن الأمور المتيقنة إن لا شك فيها، لأن الكتاب والسنة وأعلى من ذلك العقل والكتاب، العقل والناقل يدلان على وجوب المواجهة الباغي الذي يريد الباغي، لا يمكن أن نتركه هكذا ليفسد في الأرض. فالعقل يدعونا إلى مغارعته وإلى وقوف أمامه، والشارع كذلك كما أشرنا إلى هذين الآيتين تشير إلى هذا الأمر. ولكن مع ذلك إنما نحن نأتي ببعض الروايات تبركا وتيمنا حتى نأتي إلى لسان الروايات التي وردت حول هذا الموضوع، وأشير إلى هذه الروايات وإن شاء الله غدا نكمل البحث. هناك حديث عن الشيخ رضوان في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن جعفر عن أبيه قال ذكرت الحرورية عند علي عليه السلام، طبعا عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال ذكرت الحرورية عند علي عليه السلام فقال إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم. هذه الرواية المباركة إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، يعني جعل الموضوع حكم هؤلاء الذين يخرجون على الإمام أو على الشعب على جماعة، إذا خرجوا هكذا فقاتلوهم. فأمر الإمام عليه السلام بقتالهم، فهذا صريح في وجوب مقاتلة من خرج على إمام عادل وكذلك من خرج على جماعة أراد ظلم بالنسبة إليه. ولكن في سنده طبعا محمد بن أحمد بن يحيى شيخ رضوان الله عليه يروي في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبي. بالنسبة إلى بنان لم يأتي له توثيق، بل جاء بالنسبة إلى بنان البيان، ورد فيه اللعن عن الإمام الباقر عليه السلام، فهو بنان الجزري. والنجاشي رضوان الله عليه في شأنه يقول أن محمد بن عبد الحميد أنه كان رجلا خيرا فاضلا، يعني إما هو بنان البيان ورد فيه اللعن عن أبي جعفر، وإما هو بنان الجزري، عنوان بنان الجزري أن النجاشي رضوان الله عليه هو يروي وينقل عن محمد بن عبد الحميد بالنسبة إليه بالنسبة إلى هذا البنان أنه كان رجلا خيرا فاضلا. ولكن كونه رجلا خيرا فاضلا لا يكفينا في التوثيق، لأن فيه ليس إشارة إلى نقله للروايات، بل أنه رجلا خيرا فاضلا يمكن إنسان ينفق أمواله في سبيل الله، له خيرات كثيرة، ولكن لا يعتمد بقوله، ليس مغيرا في أن يتكلم بما هو صحيح. فعلى ذلك لا يمكن توثيق هذه الرواية، ولكن الدلالة كما رأيتم أن إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، هذا في مجلد 15 من وسائل الشيخ، باب 26 من أبواب الجهاد، من جهاد العدو، حديث الثالث. ففي نفس الباب كذلك الشيخ رضوان الله عليه يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحجاج عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان في قتال علي أهل القبلة كان في قتال علي أهل القبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي لم يدر أهل بعد كيف يسير فيهم. هذا الحديث ولو ليس فيه أمر أو نهي، ولكن الإمام عليه السلام يدعونا إلى سيرة التي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام. فأمير المؤمنين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والطوائف الثلاثة كلهم كانوا أهل دار، نكثوا أيمانهم هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين، أو هؤلاء كمعاوية أصحاب معاوية، وكذلك خوارج النهروان كلهم من أهل الدار على أمير المؤمنين. فعلى ذلك دلالته لا بأس به جيد، إنما الكلام في سنده، في سنده عن الحجاج. من هذا الحجاج؟ هذا الحجاج إذا قيل حجاج هو أحمد بن سليمان، وإذا قيل الحجاج الكوفي مغيرا بعنوان الكوفي هو عبد الله بن محمد، وإذا قيل الحجاج مغيرا بالقم هو حسن بن علي. فعلى ذلك هذه هنا بما أنه جاء من غير تغيير هذا هو أحمد بن سليمان ظاهرا، كما قال صاحب مجمع الرجال القحطائي رضوان الله علينا عناية الله القحطائي ذكر هذا الأمر بهذا العنوان، يعني حجان إذا لم يكن مقيدا بشيء فهو أحمد بن سليمان، وإذا كان المراد عبد الله بن محمد يقيد بالكوفي، وإذا كان المراد حسن بن علي يقيد بالقم. فعلى ذلك ولكن لا توثيق له، لم يأتي له توثيق رسميا. بالنسبة إلى حسن بن حسين اللؤلؤي الذي جاء في سند الحديث وذكرناه، هو أحمد بن اللؤلؤي نجاشي رضوان الله عليه قال في شأن كوفي ثقة كثير الرواية، ولكن ابن بابوي ضعفه. إذا كنا نحن وتضعيف ابن بابوي فتوثيق النجاشي يقدم على تضعيف ابن بابوي، لا لأن التوثيق مقدم على التضعيف، القاعدة تقتضي عكس ذلك، لأنه إذا كان هناك معارضة بين التوثيق والجار، الجرح مقدم لأن الجار إخبار عن الوجود والتوثيق إخبار أنه لم يرى شيئا، فعلى ذلك يقدم. ولكن في هذا الأمر بما أن نجاشي رضوان الله عليه كان هو رجلا ذريعا ومختصا في علم الرجال، ولذلك كلامه يقدم على شيء. ولكن في مجمع الرجال المرهون القحطائي رضوان الله عليه يذكر كلام الشيخ رضوان الله عليه في فهرس، ويستفيد من كلام الشيخ أنه كذلك ضعفه. هكذا كلام الشيخ رضوان الله عليه في أحمد بن حسن بن حسين اللؤلؤي يقول ثقة وليس بابن المعروف، عفوا في أحمد بن حسن بن الحسين اللؤلؤي يقول ثقة وليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي، يعني وغيره. ثم يعني إنما الشيخ رضوان الله عليه عندما يريد أن يوثق أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي هو كذلك كان لؤلؤيا، ويوثقه يقول ليس هو ابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي. فاستفاد رهبان رضوان الله عليه أنه أراد التعريض على حسن بن الحسين اللؤلؤي، لأن أحمد وليس ابن هذا الرجل، أحمد ابن أحمد بن حسين حسن بن حسين اللؤلؤي غير هذا الرجل، شخص ثاني. كلام صاحب المجمع هكذا يقولون، أي ليس أحمد هذا ابن الحسن بن الحسين المشهور الضعيف، ولكن نحن لا نستطيع أن نستسلم هذا الكلام. رضوان الله عليه هو صاحب مجمع الرجال، إنسان محقق، ولكن مجرد أنه قال هو ليس ابن فلان أن نستفيد منه التضعيف، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. إذا أنا أريد أن أمدح شخصا فأقول فلان ابن فلان ابن فلان رجل شريف كذا وكذا وهو ليس ابن فلان بنفس الاسم الذي هو مثلا كوفي، هذا ليس معناه أني جرحت هذا الثاني، أردت أن أبين هذا الرجل الذي أنا أمدحه وأوثقه في هذا الكلام هو ابن فلان وليس ابن هذا الإنسان الذي اسمه يساوي اسم أبيه. هذا ليس تعريضا عليه وليس تضعيفا له، ولكن مع ذلك هكذا فهم منه التضعيف، ولكن نحن لا نفهم التضعيف. وعلى كل حال فعلى ذلك إذا كان هكذا توثيق نجاشي رضوان الله عليه والمتبع فهذا الرجل كذلك يمكن تصحيحه. وفي هذا السند كذلك كان بعد ذلك أن صفوان أن عبد الرحمن بن حجاج هؤلاء من الجيدين، فإنما الإشكال في حجاج، وإلا لو لم يكن عنده كان توثيق في حجاج لا تمت السند. ولكن الدلالة كما رأيتم أنه عليه السلام يدعونا إلى سيرة علي بن أبي طالب، وسيرة علي بن أبي طالب في قتال أهل البغي أمر لا شك فيه، ولذلك نحن نعتمد على هذا الأمر. وبغية البحث إن شاء الله نفتحه غدا. أنا لا أنسى أذكر لكم قصة مختصرة، كنا في سوريا عند أحد رجال الحكومة وزير الأوقاف السابق، فكان الكلام حول رقة، وأن الرقة مكان لا بد أن يعظم لأن هناك مكان جهاد أمير المؤمنين عليه السلام. هو بدأ بالكلام وقال أنا لا أرى أن هناك كان حرب بين علي ومعاوية، كان الحرب في رقة بين إسلام وبين الروم. قلت هذا ما سمعنا بهذا في آباء الأولين، أول من قال في التاريخ أنت تقول هذا الأمر، ولم يقل أحد بهذا الأمر. هذا من الواضحات ومن الضروريات أن هناك كان قتال بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، ولا شك في ذلك، وأنكر ذلك وقال أنا عندي اختصاص في التاريخ. قلت إذا اختصاص في التاريخ كيف تتكلم هكذا؟ ثم قال هل قول الله مقدم أو قول التاريخ، نأخذ بالتاريخ أو نأخذ بقول الله؟ قلت نأخذ بقول الله. قال إنه الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والتاريخ يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على أنفسهم رحماء بالكفار. قلت هذا الكلام ليس صحيح، الله تبارك وتعالى عندما يقول والذين معه أشداء على الكفار ليس المراد من معه في زمنه صاحبه في الزمان، بل المراد من كان معه في فكره وفي مواقفه. وهذه الآية المباركة يشملنا إذا كنا مع رسول الله أو لا سمح الله إذا لم نكن معه، فصار البحث فيما بيننا. على كل حال هذا الكلام بمجرد هذا الشيء لا يمكن أن نقوله أفضل، أن ما استفدنا من الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الباقر دعوة إلى ما فعله أمير المؤمنين في محاربة البغاة، وقلنا أن وجوب محاربة البغاة أمر مسلم لا شك فيه، وإذا نناقش في سند هذه الروايات لا ينقص من الحكم شيئا لأن الأدلة كثيرة جدا في هذا الأمر. وصلى الله على محمد وآله.